أيها الأخوة والأخوات، إن ما ذكره وأشار إليه قائد الثورة الإسلامية الراحل يعني أن تحقيق الثورة وانتصارها لا يأتيان بقرار من خلف الكواليس وأروقة الاجتماعات والمخططات التي تطيح ببعض الرؤوس وتأتي بأخرى جديدة، وإنما الثورة هي الغليان الداخلي في كيان الأمة يتفاعل مع جزئياتها ومشاعرها فينفجر فيها بركانا ثائرا لا يكتفي بالإطاحة بالرموز الحاكمة فقط، وإنما بتغيير كامل للبنى والمؤسسات في الدولة واستبدالها برؤية جديدة وبرنامج جديد ونظام حكم جديد ينبعث من واقع الأمة وإفرازاتها لتكون هي الفاعلة والمحركة للبناء الجديد وهي المشرفة والرقيبة عليه.
وهذا اللون من العمل التغييري الجبار الذي يراد له أن يشمل كل مفاصل الأمة وشرائحها وأجهزتها هو من واجب العلماء والخطباء والأساتذة وغيرهم من العناصر التي بإمكانها توجيه وإرشاد المجتمع، وتقع على عاتقهم مسؤولية دعوة حكوماتهم إلى التحرر من قيود الاستكبار والتبعية للقوى الأجنبية. وفي هذا الصدد وضع الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه عدة أبعاد يمكن من خلالها تنفيذ مشروع التغيير، ومن بينها:
أولا، دعوة الحكام إلى التفاهم مع شعوبهم وليس العكس، لأن الأساس في التغيير هم الشعوب، وأساس الانتصار هو القاعدة الجماهيرية وليس مجموعة الأشخاص الذين تجعلهم الظروف أحيانا في قمة الهرم الاجتماعي.
ثانيا، دعوة أبناء الشعوب الإسلامية إلى الوحدة ونبذ القومية والعنصرية، وفي ذلك أساس متين من أسس انتصار الثورة ولبنة أولى في تشكيل كيانها المتماسك الذي يتجاوز النظرة الضيقة للعرق أو الدم، فيذوب الكل في النظرية الإسلامية ويتحول هم الجميع إلى الانتصار بمفهومه العام وليس إلى الجزء الذي قد يشكل الانحياز إليه عرقلة أو يقف حجر عثرة في طريق تحقيق مسيرة الأمة.
كما عليهم أن يمدوا يد الأخوة والمساندة إلى أخوتهم في الإيمان من أي بلد، وأن لا يبخلوا بأي عطاء أو مساندة لنصرة أخوتهم في الدين والعقيدة من أجل تحقيق حريتهم وانعتاقهم من قيود الظالمين.
أيها الأخوة والأخوات، هذه الأطروحة الواقعية والعملية في مشروع التغيير الذي حدد معالمه إمام الأمة الراحل رضوان الله تعالى عليه ينبعث من دراسة عميقة وفهم أعمق لمشاريع التغيير في الأمم والشعوب. وإذا حصل هذا التغيير من خلال المكابدة والجهاد وميادين المواجهة اليومية مع الأحداث، يأتي البناء متكاملا والثمر ناضجا. وإذا ما أقحمت الأمة في تخطي الأحداث قبل تكامل بنائها الروحي والاجتماعي، يصبح استدراجها والنيل منها أمرا سهلا. فالأمم تحتاج إلى مراحل تكميلية من التربية والتوعية لأجل أن تصل إلى مستوى المسؤولية التي يراد لها أن تتحملها. أما إذا أقحمت في تحمل مسؤولية كبيرة ليست مؤهلة لإنجازها، فسوف يكون حالها حال الفرد الذي يتوهم أنه مجرد أن يرتدي ملابس الرياضة يصبح رياضيا وقادرا على اللعب بالكرة.
ولا يعني إعداد الأمة وتربيتها لتحمل مسؤوليتها أن تترك للأقدار وميادين المواجهة العفوية، إنما لابد أن يشترك العلماء والخطباء في تربية الأمة وإشعارها بواجبها ومسؤوليتها تجاه واقعها ومستقبلها، لتدخل معركة التكامل والصراع وصولا إلى إعداد جيل رسالي قادر على تحمل أعباء الثورة والسير بها إلى ما يثبت أركانها ويحقق أهدافها بعيدا عن عوامل التفتت أو التمسك.
وأما نوعية هذه الميادين التي تخوضها الأمة فيمكن تحديدها من خلال دراسة متأنية لتاريخ الأمة وعوامل البناء والهدم فيها، وبالتالي الوصول إلى أفضل درجات التقويم التي يمكن من خلالها رفع مستوى الفرد في هذه الأمة إلى مستوى الشعور بالمسؤولية ومستوى التصدي لتحمل هذه المسؤولية، وكذلك بناء أفراد الأمة في وحدة متماسكة ونقلهم من مرحلة الانقياد إلى مرحلة القيادة الواعية. وهذا قمة ما تصل إليه الأمم والشعوب العظيمة في اجتيازها لعصور الظلام والتخلف وانطلاقها نحو عالم الحركة والتطور والنور.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يتجرع بلوى يتقلب في غم وعذاب تتجاذبه الأرض. كم من عبد في كرب الموت وحشرجة الصدر، وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله. فلك الحمد أيا سواك المهر. أحكيما لا تعجل، مقتدرا لا تغلى، اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا أنسى. I'm أمسى مغمولا في الأقياد يدا في سجن لا يرحمه فيه من التعذيب عدا مفقودا منقطعا عن أهليه وعن كل الأحباب وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله فلك الحمد أيا رب ما لسواك المهرى أحكيما لا تعجل مقتدرا لا تغلى اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا أنسى
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية
بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت موالده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة ياسرا أثناء اعتقالها. عذب صغيرها وكبيرها حتى تم خنق الحفيد الصغير علي في قبضة كبير الجلاوزة الوحوش، وبعد أسبوعين من المهلة التي منحها الجلاوزة لأبي عادل كي يأتيهم بمعلومات عن ابنه، ها هي الأسرة تستعد للمصير المحتوم، الشهادة. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. بقي النقيب يشتم ويضرب حتى أنهكه التعب، فيما كان أبو عادل يتمايل موثق اليدين والقدمين إلى الجدار، ولما استبد به الإرهاق والاضطراب أمسك به مساعدوه فأجلسوه على كرسي قريب، وهم يهدئون من ثورته حفاظا على سلامته من الانهيار تحت تلك النوبة العصبية الهائلة، حيث هتف به أحد مساعديه بتملق:
هدئ من غضبك يا سيدي، إن صحتك أهم مليون مرة من هؤلاء المجرمين الحشرات، ارتح قليلا، استعد أنفاسك.
ولما لم يجدوا وسيلة لتهدئته وهو لا يكاد يستقر على الكرسي، قدم له أحدهم كأسا من الخمر وقرصا مهدئا، وقال آخر له:
قسما بشرف الحزب يا سيدي، لو أشرت لي فقط بإصبعك لقطعتهم لك إربا إربا وأرحتك منهم، هم لا يستحقون منك كل هذا الاهتمام والتعب، هؤلاء أولاد العاهرة.
وأومأ الآخرون بالموافقة على كلام زميلهم أيضا، ورفعوا سواعدهم شادين عضلاتها، ونفخوا صدورهم ليرى قدرتهم على تنفيذ ما قاله زميلهم. وقبل أن يتكلم أحدهم من جديد زعق بهم النقيب:
دعوكم من هذا الكلام الفارغ، أنتم لا تفهمون ما هؤلاء.
ثم نهض من مجلسه ثانية بعد أن احتسى كأسا أخرى من الخمر، وعاد فقبض بيديه على رقبة أبي عادل الذي اصطبغ وجهه بالدماء وتمزق ما بقي من ملابسه، فأفسحت عن صدره المزركش بأشكال الخدوش وأصناف الرضوض، فقال له بلهجة صارمة لكن بصوت أقل انفعالة:
أصغي إلي جيدا يا عجوز الشؤم، إن موتك سيكون على يدي هاتين، هذا مما لا شك فيه، وعد مني.
ودوى صوت أبي عادل يتفجر نابعا من أعماق الألم:
افعل ما بدا لك أنت وزبانيتك.
فعاد النقيب إلى الزعيق صارخا:
قلت لك أصغي إلي يا حيوان،
وصفعه على وجهه، ثم استأنف كلامه بلهجة فيها الكثير من التشفي:
وقبل أن أفعل بك ذلك يسرني كثيرا أن أتلذذ بمنظرك وأنت تصرخ كالمرأة التي تعسر بها مخاض الولادة وتتلوى كالحية من الألم، دعني أبح لك بسر كبير يهمك كثيرا،
وأجاب السيد عبد الرزاق بصوت واثق النبرات:
سبق لي أن أفهمتك أيضا، ويبدو لي أنك لا تفهم. لقد بينت لك بأني لم أعد أهتم بكل ما يجري لي ولا لأفراد عائلتي. كفانا أننا سالكون بعين الله، إنه عليم بنا، يرى ما نتعرض له من الظلم، وإنا لسائرون على خطى جدي الحسين.
فعاد النقيب ليقول غير عابئ بما سمع وهو يسب الحسين عليه السلام:
هل اللعنة عليك وعلى هكذا؟ إذن أنت لا تهتم؟ أود أن أرى لا مبالاتك أيها العجوز الخرف.
وانفجر بضحكة متصنعة تبعه فيها عناصره، ثم اتجه ليجلس على الكرسي المقابل لأبي عادل، وغمز بطرف عينه اليمنى الأشد حمرة إلى أحد مساعديه وهو يقول بتهكم:
قل له عما جرى لابنه الأكبر فلذة كبده الدكتور عادل وزوجته وولديه، هيا أخبره بسرعة.
فأومأ ذلك الرجل العريض المنكبين ذو العينين اللامعتين ببريق أحمر قائلا:
حاضر يا سيدي.
وكأنه كان ينتظر ذلك الأمر، فاقترب من أبي عادل وأخذ يمثل دورا ساخرا، فقال بتأن:
يا سيد عبد الرزاق، أنت إنسان صابر وقلبك عامر بالثقة، فأرجو أن تتمالك أعصابك، خاتمة السوء.
فصرخ به النقيب ناهرا:
قل له إنها بادئة السوء يا غبي.
فعاد الرجل إلى متابعة حديثه بذات اللهجة:
نعم نعم سيدي، هو كذلك. أعزيك يا أستاذ عبد الرزاق بمقتل ولدكم البار الدكتور عادل وزوجته وطفليه هشام وآمنة في مجزرة جماعية داخل المعتقل.
وما إن انتهى من حديثه حتى انفجر بضحكة هستيرية هوجاء، وضحك معه زملاؤه، في حين كان النقيب ينظر نظرة تشف إلى أبي عادل. أما أبو عادل فقد أحس بالانهيار، وكاد قلبه اللاهب يتوقف، ولكنه عض على الجرح الغائر وقضم شفتيه بقوة، وأصر على ألا تذرف عيناه حتى دمعة واحدة. هكذا دعا الله أن يلهمه صبر أيوب، وأخذ يتمتم بخشوع ووجع لا حدود له:
رحمة الله عليهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ذاك هو طريقنا الدامي، إنه أمر ليس جديدا علينا ولا عليكم، أنتم أحفاد أبي جهل ويزيد والحجاج، ونحن أحفاد محمد وعلي والحسين.
وكانت رباطة جأشه في تلقي الخبر صدمة عظيمة للنقيب وأعوانه، حيث كانوا ينتظرون انهياره على وقع ذلك الخبر المريع.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات
للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاتي بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكف أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول. والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحانيفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطرافي في حبالك إلا حين بعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي بأطراف حبالك أنا غاملة ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوقول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي، جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى، إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 139 من كلام له عليه السلام في وقت الشورى: ليسرع أحد قبلي إلى دعوة حق وصلة رحم وعائدة كرم، فاسمعوا قولي وعوا منطقي، عسى أن تروا هذا الأمر من بعد هذا اليوم تنتضى فيه السيوف، وتخان فيه العهود، حتى يكون بعضكم أئمة لأهل الضلالة وشيعة لأهل الجهالة. الخطبة 140 في النهي عن غيبة الناس. وإنما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع إليهم في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية، ويكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز لهم عنهم، فكيف بالعائب الذي عاب أخاه وعيره ببلواه؟ أما ذكر موضع ستر الله عليه من ذنوبه مما هو أعظم من الذنب الذي عابه به؟ وكيف يذمه بذنب قد ركب مثله؟ فإن لم يكن ركب ذلك الذنب بعينه فقد عصى الله فيما سواه مما هو أعظم منه. ويم الله لئن لم يكن عصاه في الكبير وعصاه في الصغير لجراءته على عيب الناس أكبر. يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه. فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. الخطبة 141 ومن كلام له عليه السلام في النهي عن سماع الغيبة وفي الفرق بين الحق والباطل. أيها الناس، من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد طريق فلا يسمعن فيه أقاويل الرجال، أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام ويحيل الكلام وباطل ذلك يبور. والله سميع وشهيد، أما إنه ليس بين الحق والباطل إلا أربع أصابع. فسئل عليه السلام عن معنى قوله هذا فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه ثم قال: الباطل أن تقول سمعت، والحق أن تقول رأيت. الخطبة 142 من كلام له عليه السلام في المعروف في غير أهله. وليس لواضع المعروف في غير حقه وعند غير أهله من الحظ فيما أتى إلا محمدة اللئام وثناء الأشرار ومقالة الجهال، ما دام منعما عليهم ما أجود يده وهو عن ذات الله بخيل. وفي مواضع المعروف قال عليه السلام: فمن آتاه الله مالا فليصل به القرابة، وليحسن منه الضيافة، وليفك به الأسير والعاني، وليعطي منه الفقير والغارم، وليصبر نفسه على الحقوق والنوائب ابتغاء الثواب، فإن فوزا بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الآخرة إن شاء الله. وقال عليه السلام في كلماته القصار في صفة المؤمن: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدرا وأذل شيء نفسا، يكره الرفعة ويشنأ السمعة، طويل غمه بعيد همه، كثير صمته مشغول وقته، شكور صبور مغمور بفكرته، ضنين بخلته، سهل الخليقة لين العريكة، نفسه أصلب من الصلد وهو أذل من العبد. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي تركت أنسي بالحياة ولهوها.
في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنساك ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى يا رب حلوا قبل أن أهواك
بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت مفتاح الأسبوع، نرحب بكم عبره وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكلنا حرص أن تكون